بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العرض الثاني ترك العمل. عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل.
أليس عندك؟ أليس عندك؟ قال سفيان. يكون هناك تقديم وتأخير. هو الأولى أن يسط أن يبدأ بالحديث اللي هو ذكره. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العائق الأول وهو طلب العلم لغير وجه الله جل وعلا، أراد أن يتكلم على العائق الثاني وهو ترك العمل، لأنه قد يكون من مداخل الشيطان ترك العمل، وهذا يحصل عند التسويف أو التمني، يعني يكتفي بالعلم عن العمل، وهذا قد ضل، لأن العلم إنما يتعلم ليعمل به لا يتعلم لنفسه. فقال الشيخ قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه، هذا عند أولي الألباب الذين أراد الله بهم خيرا في الدين والدنيا. ومقولة سفيان هذه عنوان يجب ألا يعزب عن بصر وبصيرة طلاب العلم، أي طالب العلم لابد أن يضع أمامه دائما وأبدا أنه متى تعلم فقد قامت عليه الحجة، حينئذ لابد من أن يعمل بما تعلم، لابد من أن يعمل بما تعلم كما سيأتي بيانه من الأدلة. إذن لو تعلم ولم يعمل فهذا يزيده وبالا، لأنه تعلم ولم يعمل، بخلاف من لم يتعلم فهذا قد يكون معذورا، أي قد يعذر بالجهل وقد لا يعذر، وهذا لا يأتينا في هذا المقام. قال ومقولة سفيان هذه عنوان يجب ألا يعزب عن بصر وبصيرة طلاب العلم. الشيخ فصل بين المضاف وبين المضاف إليه بفاصل وهو العطف على المضاف، أي قال عن بصر وبصيرة طلاب العلم، وهذا في اللغة ضعيف يعد شاذا لا يأتي إلا في ضرورة الشعر، أما في سعة الكلام فلو يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمعطوف على المضاف. لا تقل رأيت خال وعم زيد، وإنما تقول رأيت خال زيد وعمه، فهذا يعني لعله ساوي. قال وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة، فقد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. والشاهد من الحديث وعن علمه فيما فعل به، أي عمل به. وأخرج الخطيب وفيه وعن علمه ماذا عمل فيه. تعلمت إذن لابد من أن تعمل بعلمك. تفضل شوي.
وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال هتف العلم بالعمل حين أجابه وإلا ارتحل. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما.
ولذلك قال عمر: كنا نحفظ آية لا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعمل بما فيها. فالعلم، فالذي يتعلم ولا يعمل هو جهل، لأن العلم كما قال الإمام أحمد وغيره من علماء السلف ليس كثرة جمع المسائل، ليس العلم في كثرة جمع المسائل. فلو أن رجلا كان جامعا لكثير من المسائل لكنه لا يعمل لهذا العلم فهو جهل. فالسلف كانوا لا يعدون الرجل عالما إلا إذا عمل به، إلا إذا عمل فيما تعلم أو بما تعلم.
قال: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العلم مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصبر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى، إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه في الخطيئة يعملها. وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السقط وبورك في علمهم. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوا، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل معه، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا.
طيب، أنت عندك يعني سقط في قوله ويقول حبيب بن حجر: كان يقال ما أحسن الإيمان بزينة العلم، وأحسن العلم بزينة العمل، وما أحسن العمل بزينة الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء أزن من علم إلى حلم. هذا رواه ابن المبارك في كتاب الزهد. فالعمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، سبحان الله. هذا مجرد إذا حفظت شيئا من القرآن ثم صليت به وعملت بما فيه ثبت في الذهن، ثبت في الذهن واستقر في القلب. حفظ الرجل القرآن لكنه لا يقوم به الليل، لا يقرأ به في الصلاة، لا يراجع عليه، لا يعمل بأحكامه، لا يتحاكم إليه في نفسه وفي أهله، حينئذ لا بد من أن ينسى ولا بد من أن يضيع. لماذا؟ لأنه لم يعمل به. قال: فالعمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، فيحفظ ويثبت ويبارك فيه. الله جل وعلا يبارك في العلم إذا عمل به صاحبه، فإذا تعلم ولم يعمل لم يبارك له فيه، بل يصير وبالا عليه.
قال: وترك العمل بالعلم على قسمين: الأول ترك الاعتمار بالواجبات الشرعية، وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا كبيرة من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم المتوعدة من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا
لذات الدنيا
وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه.
ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا فقدم
ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه.
نعم، أي تعلم وضيع عمره في العلم وفي تحصيل العلم، ومع ذلك هو مفلس يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. إذن ترك العمل بالعلم على قسمين، قال: ترك الائتمار بالواجبات الشرعية، وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية. هذه كبيرة من الكبائر، وهذا الذي عليه تعمل الآيات والأحاديث التي وردت في هذا الشأن. قال كذلك القسم الثاني: ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، أي فعل المكروهات. هذا قد يذم. لماذا قال الشيخ قد؟ لأن الإكثار من فعل المكروهات هذا ورد فيه الذم، يعني ورد من السلف من أنكر على بعضهم إذا رأى أحدهم غيره يفعل شيئا من المكروهات لامه وأنكر عليه، أن المكروه وسيلة للمحرم، وترك المستحب وسيلة إلى ترك الواجب، فمن اقتصر على المفروضات أدى ما عليه، لكنه قد يقع فيه خلل، قد يؤدي تركه للمستحبات إلى الكسل فيكتفي بالمفروضات، فيقع الكسل في المفروضات فيقصر فيه. حينئذ من اعتاد على فعل المستحبات انتفع بذلك من شيئين: أولا تكثير الحسنات، ثاني إن كان وقع نقص في الواجبات دبر من النوافل كما ورد في الصلاة. كذلك هذا يجعله أنشط على أداء الواجبات، لأنه إن كان يصلي الليل حينئذ لن يكون كسولا في أداء الفرائض، والعكس بالعكس، من اكتفى بالمفروضات يخشى عليه من أن يكون متكاسلا فيؤخر الصلاة أو يصلي فلا يخشع فيها، وهذا نقع فيه كلنا، نسأل الله العفو والعافية. كذلك نزيد على ما قاله الشيخ ثالثا، أي ترك العمل بالعلم، هو قال على قسمين، نقول وهناك قسم ثالث ذكره الشيخ في المعتقد الصحيح: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل سبب في دخول الجنة، العمل بالعلم سبب في دخول الجنة. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فمن ترك العمل فهذا ناقض من نواقض الإسلام، كما قال شيخ الإسلام في نواقض الإسلام، قال في الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. تنبهوا، يعني من نواقض الإسلام ترك العمل، لكن ما العمل المراد من أنه ناقض من نواقض الإسلام؟ ترك العمل بما يصح به الإسلام. يمتنع أن يكون رجل مؤمنا كما قال شيخ الإسلام ولا يعمل لله عملا ظاهرا، فلا بد من عمل الجوارح كما سيأتي بيانه في المعتقد الصحيح من أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. إذن لو كان قولا أو لو كان قول دون عمل لم يكن إيمانا، لو كان عملا دون قول لم يكن إيمانا، وهذا سيأتينا التفصيل فيه. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن لابد من العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فالعبادة منها ما هو قلبي ومنها ما هو قولي ومنها ما هو بالجارحة. فأتى في الآية بالثلاثة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وفي الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم تكلم على العائق الثالث، وهو الاعتماد على الكتب دون العلماء، وهذا يحتاج إلى أن نبسط فيه القول، لأن هذه من آفة العصر ترك أخذ العلم عن أهل العلم أو عن مذاكرة العلم، هذه أصبحت ظاهرة. قد لا يجد طالب العلم شيخ أو لا يجد معلم، لكنه له صاحب، يعني يمكن أن يذاكر مع صاحبه. هذه من سنن السلف المهملة، وهذا كذلك من عوائق طلب العلم. هذا سنضعه إن شاء الله في الدرس القادم في هذا الموضع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.